ألا إنهم يثنون صدورهم. نعم ما هو ظاهر لي. نعم
انتهى أحسن الله إليك.
إيش
انتهى؟
بارك الله فيك. عد إلى ما يخصك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام.
وقتكم موسع.
إيه باقي وقت.
أقول موسع لك أنت. ما عليك.
إيه باقي.
أجل اقرأ علي كم سؤال. علي.
سم.
أقرأ. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي مسند البزار عن مخول البهزي سمع النبي صلى الله عليه
وسلم. وفي مسند البزار عن
مخول نعم البهزي سمع النبي البهزي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين المسجدين تأكل من الشجر وتريد الماء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها أو قال من أصوافها والفتن تركس بين جراثيم العرب. وروي هذا المعنى عن عباد بن الصامت من قوله وواحد الجراثيم جرثومة وهي أصل الشيء. وفي هذا دلالة على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منه. وقوله يفر بدينه من الفتن يعني يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن، فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه. وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه. وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه، فقال حكاية عن أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف الآية. وروى عروة عن كرز الخزاعي قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال من يرد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه. قال ثم ماذا؟ قال تقع فتن كالظلل. قال كلا يا نبي الله. قال بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخير الناس يومئذ رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره. الأساود جمع أسود وهو أخبث الحيات وأعظمها، والصب جمع صبب على أن أصله صبب كرسول ورسل ثم خفف كرسب، وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوق ويروى صبا على وزن حبلى.
صب
على وزن حبلى.
نعم.
وفي الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفتن فقال له فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام.
أعوذ بالله. نعم.
قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد اعتزل جماعة من الصحابة في الفتن في البوادي. وقال الإمام أحمد إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم تكن فتن فالأمصار خير. فأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه كما في الترمذي وصحيح. فأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه.
يعني من غير موجب، يعني من غير موجب يحمل على ذلك. الذي يؤثر يتعبد بأن يعيش في الخلاء في الصحاري هذا خلاف ما تقضي به شريعة الإسلام من سكن الديار وحضور الجمع والجماعات والأمر بالمعروف والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
فأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عن كما في الترمذي وصحيح الحاكم عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء عذب فأعجبه طيبه وحسنه فقال لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله 60 عاما وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية
إيش؟
لم أبعث
باليهودية ولا بالنصرانية
نعم لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة وذكر باقيه بمعنى وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي بالسياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وفي مراسيل طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام ولا سياحة وفي المعنى مراسيل أخرى متعددة قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل
السياحة التعبدية التي أفعلها مثل الصوفية ومن تشبه بهم كالنصارى أما السياحة التي الآن يقصدها الناس السياحة للفرجة لا ما ليست عبادة يعني إذا لم يعني تؤدي إلى فعل منكر تكون من نوع المباح يسيح في أرض الله يتفرج على البلاد وعلى بعض يعني البقاع لا يفعل ذلك تدينا وعبادة نعم
قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم ومنهم من رجع لما عرف ذلك وقد كان في زمن ابن مسعود جماعة من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون فيه منهم عمرو بن عتبة ومفضل العجلي فخرج إليهم ابن مسعود وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم وقال إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو تكونوا متمسكين بذنب الضلالة وإسناد هذا صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك وقد رأى عبد الله بن غالب الحداني رجلا في فلات يأتيه رزقه لا يدري من أين يأتيه فقال له إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا إنما أمرت بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشييع الجنازة فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله خرج حكايته ابن أبي الدنيا وروي نحو هذه الحكاية أيضا عن أبي غالب صاحب أبي أمامة الباهلي خرجه حميد بن زنجوي وكذا سكن البوادي لتنمية المواشي والأموال كما جرى لثعلبة في ماله فمذموم أيضا وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعة ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلى فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه وخرجه الخلال من حديث جابر بمعناه أيضا وخرج حميد بن زنجويه من رواية ابن لهيعة حدثنا عمر مولى غفرة أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك الأنصاري يقول قال حارثة بن النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل في حاشية القرية في قنيمة يشهد الصلوات ويؤوب إلى أهله حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض قال لو ارتفعت إلى درعة هي أعفأ كلأ من هذا فيرتفع حتى لا يشهد من الصلوات إلا الجمعة، حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض قال لو ارتفعت إلى درعة هي أعفى كلام من هذا من هذه.
فلو ارتفعت إلى إيش؟
ردعة.
درعة؟
ردعة. ردعة. ردعة.
بدعة.
ردعة. ردعة.
ردعة.
ردعة.
ردعة. نعم.
إلى ردعة هي أعفى كلام من هذه، فيرتفع حتى لا يشهد جمعة ولا يدري متى الجمعة حتى يطبع الله على قلبه. وخرجه الإمام أحمد بمعنى، وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا. وقال ابن مسعود في الذي يعود أعرابيا بعد هجرته إنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن سلمة بن الأكوع قال أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو. وفي رواية للبخاري أن سلمة لما قتل عثمان خرج إلى الربذة فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال ترك المدينة. وفي المسند أن سلمة قدم المدينة فقيل له ارتدت عن هجرتك يا سلمة، فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب. فقالوا يا رسول الله إنا نخاف أن يضرنا ذلك في هجرتنا، قال أنتم مهاجرون حيثما كنتم. وفي الطبراني عن ابن عمر أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن قد اعشبت القفار، فلو ابتعت أعنزا فتنزهت تصح؟ فقال لم يؤذن لأحد منا في البداء غير أسلم. وأسلم هي قبيلة سلم بن الأكوع. وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين وغيرهم في سكن البادية كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلهما بالعقيق فلم يكونا يأتيان المدينة في جمعة ولا غيرها حتى لحقا بالله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة. وكان أبو هريرة ينزل بالشجرة وهي ذي الحليفة. وفي صحيح البخاري عن عطاء قال ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة بثبير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. وفي رواية لها قال فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. ولكن
وإذا عادت الأحوال التي توجب الفرار وتوجب الهجرة رجع الحكم، فالحكم يدور مع علته. الله المستعان. قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، قال أهل العلم المقصود من مكة. وإذا عادت مكة يعني غلب عليها مشركون صار السلطان له عاد الحكم، فكيف بغيرها؟ نعم.
ولكن جهاد ونية، وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح. وكان أنس بن مالك يسكن بقصره بالزاوية خارج البصرة، وكان ربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها. وقد نص أحمد على كراهية المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وأن أقيمت فيها الجماعة. وقد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يجمع فيه ثم تركه وأقام بمكان لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه أيضا. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه دون التحريم. فأما المقام بقرية لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه. وقد قال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة أين تنزل؟ فقال بقرية دون حمص. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. خرجه النسائي وغيره, وخرجه أحمد وأبو داود مختصرا, وفي رواية لأحمد فعليك بالمدائن ويحك يا معدان. وفي المسند أيضا عن معاذ
كفعلها لأحمد كفعلها يا أبا
حسن الله عليك.
الله المستعان. ياسر فأنت قلت ياسر حسوة لا لا حول قوس أو غير القوس, قوس أو التنزه هذا السياحة وما بل من خرج لأمر مباح. أنا أقول يجب عليه أن يقيم ولا يخرج للصيد ولا يخرج يعني للتنزه. أما أن بصفة عارضة, أما أن يتخذ هذا ديدا يعني مقام مقام له يتخذ له مكان بعيد عن البلد ويعتزل الناس, هذا هو المذموم, لأنه يلزم عليها ترك الجمعة والجماعة. والآن مع ما يسر الله من الأسباب الآن الجمعة ميسورة, حتى ولو بينك وبين القرية كذا من كيلو يمكن الإنسان يصلي الجمعة. نعم.
صلى الله عليه بعضهم يدخل صلاة الجمعة قصر ذلك, بعضهم يسأل على ذلك المشروعات.
رمح وهو يعني بدرجة السفر مسافر
مثل لا هو ضاعن
ها
ضاعن هو
شو معنى
يعني ما هو هم مسافر يعني يسير مثل اللي يخيمون
لكن يخيم يعني بعيد في
بعيد عن ال
بعيد يعني يعتبر نفسه مسافر
اين يقصر الصلاة. نعم
ما دام يقصر الصلاة فلا جمعة عليه. نعم نعم يعني ألغى إحرام ما عليه شيء. نعم هو غير مكلف. نعم المنصوص عند العلماء انه رجوع بعد الغروب لا يجزي, لانه قد وجب عليه الدم, لكن لو رجع قبل الغروب ادرك. هذه والله ما تبلورت عندي فيها اشكالات ما ادري شو هي حيله يعني لا والمعروف ان الذي يريد ان يسير شاخصا التعجل متعجل يعني يريد السفر ما يريد بس يتخلص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي المسند أيضا عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم.
إن الشيطان أعد وفي المسند
أيضا عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن الشيطان
ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمساجد. فنهى عن سكن الشعاب وهي البوادي، وأمر بسكن الأماكن التي فيها عامة الناس ومساجدهم وجماعاتهم. وقد روي عن قتادة أنه فسر الشعاب في هذا الحديث بشعاب الأهواء المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم،
الهدى المستقيم،
الهدى المستقيم. خرجه أبو موسى المديني عنه بإسناده، وفي هذا بعد. وإنما فسر بهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن الأوزاعي فسره بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة. فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه فقد ورد فيه رخصة. ففي سنن أبي داود عن المقداد بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، إلى هذه التلاع، ولقد بدا مرة فأتى بناقة محرمة فقال: اركبيها يا عائشة وارفقي، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه.
أعد هالحديث إيش؟
ففي سنن أبي داود
عن سنن أبي داود
عن المقدام بن شريح
عن المقدام بن شريح
عن أبيه أنه سأل عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو
يخرج للبادية؟
نعم. فقالت: نعم، إلى هذه التلاع،
إلى هذه التلاع.
نعم. ولقد بدا مرة فأتى بناقة محرمة.
محرمة؟
نعم، تشديد الراء.
فعلها يعني مما يحرمها الجاهلية فالسائبة، يعني مسيبة محرمة. فالسائبة يعني التي ترك أهلها تذهب حيث شاءت، حرموها على أنفسهم. نعم. فقال
اركبيها يا عائشة وارفقي، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. وخرج مسلم آخر الحديث دون أوله، وورد الناس وخرج مسلم آخر الحديث دون أوله.
نعم، أول الحديث معروف، آخر الحديث ما كان يرقب في شيء إلا زانه، ما كان يرقب في شيء إلا شانه. طيب تراجع الحديث يا مبارك
إن شاء الله.
في نفس من الشيء أنا ما أدري.
إذا كان يظن أنه محرم وليس
محرم.
إيشو؟ الشيء تظن مثل هذه أنها محرم.
مثل إيش؟ مثل إيش؟
يعتقد تحريمها وهي محرم.
خلاص يأثم. وإن لم تترتب عليه الأحكام، مثل من أتى امرأته يظنها أجنبية، ها؟ أولا مو مثل هذا يأثم ويبوء بإثم الزنا، ولكن ما تترتب عليه الحد. نعم.
وورد النهي عنه. ففي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في اللبن. قيل: يا رسول الله، ما اللبن؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون. وفي إسناده ابن لهيعة: وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمعة والجماعات. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: فضل أهل الأمصار على أهل القرى كفضل الرجال على النساء، وفضل أهل القرى على أهل الكفور كفضل الأحياء على الأموات.
فضل أهل القرى على أهل
الكفور.
إيش
الكفور؟
كفور.
أي نعم الكفور. وفضل أهل القرى على أهل الكفور كفضل الأحياء على الأموات، وسكان الكفور كسكان القبور. وإن اللبن والعشب ليأكلان إيمان العبد كما وإن اللبن والعشب ليأكلان إيمان العبد كما تأكل النار الحطب.
من روى هذا؟
خرجه حميد بن زنجوي.
ها؟
خرجه حميد بن زنجوي.
حميد؟
نعم.
حميد؟ عبد الحميد. زنجوي أو ابن زنجوي؟
ابن زنجوي.
لعل ابن عبد الحميد بن زنجوي. إيه حديث فيها ما فيها. نعم الله. نعم.
في الهامش قال الكفور جمع كفر وهو ما بعد من الأرض عن الناس ولا يمر به أحد.
كفر
نعم.
بمعنى قفر، كفر وقفر يمكن معناه متقارب. أرض قفر خالي. القفر يجمع على قفار، كفار. وكفر يجمع على كفور كقبر وقبور. نعم.
وروي بإسناد عن مكحول معنى أوله، ونص أحمد في رواية مهنا على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة إلا أن يخرج لعلة، يعني أنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. قال أبو بكر الأثرم النهي عن التبدي محمول على سكن البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فجائز. انتهى.
ويوما يتبدون شهور. الله المستعان. ونص أحمد يقول
ونص أحمد في رواية مهنا على كراهية الخروج إلى البادية بشرب اللبن ونحوه تنزه
على كراهة نعم
الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة إلا أن يخرج لعلة.
لترك الجماعة ولا الجمعة؟
لما به من ترك الجماعة. يعني أنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعد.
وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن. قال الجريري كان الناس يبدون ها هنا في الثمار ثمار البصرة، وذكر منهم عبد الله بن شقيق وغيره. وكان علقمة يتبدى إلى ظهر النجف. وقال النخعي كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض البادية، يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي. وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. وروى أبو نعيم بإسناد عن أبو نعيم بإسناده عن أبي حرملة قال اشتكى سعيد بن المسيب عينه، فقيل له يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة ووجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك. فقال سعيد وكيف أصنع بشهود العشاء والعتمة. وما ذكره الأثر من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن. وما ذكر الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن، لكنه حد القليل باليوم ونحوه، وفيه نظر. وفي مراسيل أبي داود من رواية معمر عن موسى بن شيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية.
أعد الأثر.
وفي مراسيل أبي داود من رواية معمر عن موسى بن شيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ أكثر من شهرين فهي أعرابية.
نعم.
معنى يا شيخ؟
يعني ما خرج للبادية وأقام فيها أكثر من شهرين فقد يعني فقد صار أعرابيا
من العرب.
وقد جاء التحذير والوعيد على من يعني تعرب يعني صار أعرابيا بعد الهجرة بعدما هاجر رجع للبداوة. نعم.
وروى حميد بن زنجويه بإسناده عن خالد.
أيضا حميد.
نعم حميد.
يمكن حميد أو حميد.
وروى حميد بن زنجويه بإسناده عن خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال بلغني أن من نزل السواد 40 ليلة كتب عليه الجفاء. وعن معاوية بن قرة قال البداوة شهران فما زاد فهو تعرب.
إيش؟
وعن معاوية بن قرة قال البداوة شهران فما زاد فهو تعرب.
نعم.
قال البخاري فصل. قال البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل.
يعني انتهى الموضوع.
انتهى الموضوع
رحمه الله. هذا صارت كم عندك الآثار
اللي مضت؟
ايه شوف الساعتين الأخيرة
107 إلى 110.
الله المستعان. من المجلد الأول ها؟
أي نعم من المجلد الأول.
شو؟ ما أدري والله. إذا صار فيها جمعة وجمعة انتفى أقول انتفى يعني المشكال. إبراهيم إيش بلا والله يديك. من معنا؟ بارك
سامح سامح فصل. قال البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم خرج حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. ثم قيل ثم ماذا قال حج مبرور.
الله.
مقصود البخاري في هذا الباب أن الإيمان كله عمل مناقضة
أن الإيمان
كله عمل مناقضة لقول من قال إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية. فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب. وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل. ويتبع هذا التصديق قول اللسان. مقصود البخاري ها هنا أن يسمى
بل يتبع هذا التصديق عمل القلب وانقياده ثم عمل اللسان.
مقصود البخاري ها هنا أن يسمى عملا أيضا. وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل ولا حاجة إلى تقرير ذلك فإنه لا يخالف فيه أحد. فصار الإيمان كله على ما قرره عملا. والمقصود بهذا الباب تقرير أن قول اللسان عمله. واستدل لذلك بقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان. وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة كما سبق ذكره. وفي المسند عن معاذ بن جبل مرفوعا مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وحكى البخاري عن عدة من أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. أقول الإسلام نعمة عظمى على العبد وكرامة واصطفاء. كل من وفقه الله للإيمان والإسلام للإيمان بالله ورسله فهذا يعني فله حظ من الاصطفاء واختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيا له من نعمة ينعم الله بها على من يشاء. ولهذا سمى الله المطيعين لله ورسوله هم المنعم عليهم على الحقيقة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، منة وكرامة لا يعدلها شيء من النعم. لو كان الإنسان يعني أفقر ما يكون وأقل حظا من أي شيء من أمور الدنيا وقد أنعم الله عليه بالإسلام والاستقامة، فهو في الحقيقة محظوظ ومكرم، هي الكرامة الحقيقية، كرامة، كرامة الله لعبده بهدايته للإسلام وتوفيقه للاستقامة وتثبيته على ذلك حتى الممات ثم بإدخاله الجنة. هذه الكرامة الخاصة التي يختص الله بها من يشاء، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
ففسروا العمل بقول كلمة التوحيد، ومعنى وممن روي عنه هذا التفسير ابن عمر وابن ماجه وابن عمر ومجاهد، ورواه ليث بن أبي سليم عن بشير بن نهيك عن أنس موقوفا، وروي عنه مرفوعا أيضا، خرجه الترمذي وغربه، وقال الدارقطني ليث غير قوي ورفعه غير صحيح، وقد خالف في ذلك طوائف من العلماء من أصحابنا وغيرهم كأبي عبد الله بن بطة، وحملوا العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح، واستدلوا بذلك على دخول الأعمال في الإيمان. وأما حديث أبي هريرة فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل،
لا يتعمل بما كان يعمل يشمل، إن أردتموها بما كنتم تعملون يشمل الإيمان بكل جوانب، بتصديقكم وانقيادكم وإقراركم وطاعتكم لله ورسوله كلها. نعم.
وأما حديث أبي هريرة فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل، لأنه جعله أفضل الأعمال. والإيمان بالله ورسوله الظاهر أنه إنما يراد به الشهادتان مع التصديق بهما، ولهذا ورد في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية ذكر الإيمان بالله ورسوله بدل الشهادتين، فدل على أن المراد بهما واحد. ولهذا عطف في حديث أبي هريرة على هذا الإيمان والجهاد ثم الحج، وهما مما يدخل في اسم الإيمان المطلق. لكن الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق، فالظاهر أنه إنما يراد بهما الشهادتين مع التصديق بهما. فإذا سمى الشهادتين عملا دل على أن قول اللسان عمل. وقد كان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث، ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره وأنكره عليه، وقال هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني، يعني أنه بدعة لم يقله أحد ممن سلف. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة الإيمان قول وعمل بهذا التفسير، فإنه بدعة وفيه عي وتكرير، إذ العمل على هذا هو القول بعينه، ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى عملا، ولكن روي عنه ما يدل على إنكار دخول الأقوال في اسم الأعمال. فإنه قال في رواية أبي طالب في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثا، قال بعضهم له نيته، ويحتج بقوله الأعمال بالنيات. قال أحمد ما يشبه هذا بالعمل. إنما هذا لفظ كلام المرجئة، يقولون القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية ولا هو من العمل. وهذا ظاهر في إنكار تسمية القول عملا بكل حال، وأنه لا يدخل تحت قوله الأعمال بالنيات.
لا يدخل،
وأنه لا يدخل تحت قوله الأعمال بالنيات.
يا إن أنت الطالق، بس هذه قد يقال هنا في مسألة الطلاق إن يقولها أنت طالق، هذا لفظ لا يدل إلا على مرة، والطلاق لا يثبت بالنية أصلا. يعني لو نوى الإنسان الطلاق أن يطلق امرأته أو طلقها في نفسه فإنها لا تطلق، الصحيح ما تطلق، لابد من كلام. فإذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا فقد يقال إن الثانية والثالثة لم يدل عليها اللفظ، لم يدل عليها اللفظ فلا تقعان، فلا يلزمه إلا واحدة. نعم. أخي.
وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة، وهذا على إطلاقه لا يصح، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال ويعتبر لها النية. وكذلك وهذا على إطلاقه لا يصح، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال ويعتبر لها النية. وكذلك ألفاظ الأيمان والنذور أقوال ويعتبر لها النية، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرهما أقوال وتؤثر فيها النية عند أحمد، كما تؤثر النية في بطلان نكاح التحليل وعقود التحليل على الربا. وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته وجعل عتقها صداقها أنه يعتبر له النية، فإن أراد نكاحها بذلك وعتقها انعقد بهذا القول. وكذا ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا، وهذا كله يدل على أن الأقوال تدخل في الأعمال ويعتبر لها النية. ومسألة الطلاق المذكورة فيها عن أحمد روايتان أيضا. وقد خرج أبو عبيد القاسمي بن سلام في كتاب بن سلام في الطلاق له في كتاب الطلاق له بدخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم. وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملا أو لا يفعل فعلا. فقال
باقي بحث
بس الصفحة هذه
قليلة. نعم.
وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملا أو لا يفعل فعلا فقال قولا هل يحنث أم لا. وكذا لو حلف ليفعلن أو ليعملن هل يبرأ بالقول أم لا. وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملا أو لا يفعل فعلا فقال قولا هل يحنث أم لا. وكذا لو حلف ليفعلن أو ليعملن هل يبرأ بالقول أم لا. وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلاف
هذا كل حال يرجع فيه إلى العرف، العرف المعروف أن العمل ما يعمله الإنسان يعني في يده، أما القول ما يعرفه الناس أنه عمل، لو تكلم يقول الناس عمل كذا، فلان عمل كذا، لكن لو عمل بيده ضرب أو عمل أو ببدنه برجله مشى صعد مكانا سموه عمل. نعم.
وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلافا بين الفقهاء، وذكره في كتاب الأيمان له أنه لا يبرأ ولا يحنث بذلك، وأخذ من رواية أبي طالب عن أحمد التي سبق ذكرها، واستدل له بأن الإيمان يرجع فيه إلى العرف، والقول لا يسمى عملا في العرف.
في العرف تمام.
ولهذا يعطف القول على العمل كثيرا، فيدل على تغايرهما عرفا واستعمالا. ومن الناس من قال القول يدخل في مسمى الفعل ولا يدخل في مسمى العمل، وهو الذي ذكره ابن الخشاب النحوي وغيره. وقد وردت تسمية القول فعلا في القرآن في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شكرا.